العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل ربي جل في علاه أن يجعلنا في هذا المكان وقد اجتمعنا لذكر الله، أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أشكر لكم اجتماعكم، أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله تعالى ألا يدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفاه، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقه، وأسأل الله ألا يدع من بيننا ولا من أحبابنا من له ولد أو بنت إلا أصلحه، وأسأل الله ألا يدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسر الله تعالى له ذلك وأصلح له شأنه، آمين يا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات مر من سفر راجعا إلى المدينة، فمر برجل أعرابي في الصحراء، فدخل عند هذا الأعرابي فوضع الأعرابي ما تيسر، وضع شيئا من تمر وشيئا من أقط وسمن ضيافة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي إذا جئت المدينة فأتنا، تعال ادخل عندنا نضيفك ونقوم بحقك. جاء هذا الأعرابي إلى المدينة، وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكرمه وقدمنا ضيافته وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني اطلب مني شيئا. وأحيانا أنت لما تحتار، يعني أنت تريد تعطي هدية لإنسان تحتار ماذا يحتاج، أحيانا قد تسأله تقول له مثلا يعني هل تحتاج إلى كذا أو كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له سلني، قال أسألك دابة أركبها. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك سلني المفروض على طول تقول أسألك موافقتك في الجنة، أسألك أن تدعو الله يجعلني مستجاب الدعوة، اطلب منه شيء لا تستطيع أن تجده عند غيره. لذلك ربيعة بن كعب غلام عمره 13 سنة أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوضأه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم طلع مرة بصلاة الفجر وجد ربيعة بن كعب نايم في الشارع عند الباب ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يصحى حتى يحضر له ماء من البئر. دخل مرة ثانية إلا ربيعة جايب ماء واقف عند الباب أبو 13 سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة شوف الفرق، قال يا ربيعة سلني، قال أسألك، قال نعم، ماذا ينتظر من صبي عمره 13 سنة؟ ينتظر يا جماعة يقول أسألك مثلا رداء ألبسه، أسألك طعاما أذهب به إلى أهلي، يعني شيء من الأمور التي يهتم بها الصغار. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني لعلك تريد شيئا آخر وخجلت أو غير ذلك، قال هو ذاك أبد، إذا جاءت الجنة ما عاد علي من غيرها ولا ألتفت إليه، هو ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الأعرابي سلني، قال أسألك دابة أركبها، قال عطوه دابة، جرونا أقرب ناقة وعطوه إياه، تفضل هذه دابة. فقال له سلني، قال وكلبا يحرس غنمي، حول ولا قوة إلا بالله، واحد من الصحابة عنده بعض الكلاب تحرس غنم أعطاه واحد، تفضل هذه يحرس غنمي. سلني، قال وجارية تخدم أهلي، أعطوه جارية. سلني، يبغى يتكلم جنة ولا شيء، قال خلاص هذا اللي أريده. فقال عليه الصلاة والسلام أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل، أنت ما استطعت تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل، إيش قصة عجوز بني إسرائيل هذه التي ضربت بها المثل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى لما أراد أن يرحل مع قومه، أراد يرحل من المكان إلى مكان آخر، قال له قومه إن يوسف لما بعث إلينا، بعث إلى أجدادنا يعني، اشترط ألا ننقل من هذا المكان إلا إذا نقلناه معنا، بعد موته نستخرج من قبره وننقله معنا ونحن لا نعرف موضعه. قال موسى كيف طيب أين موضع يوسف؟ قالوا ما ندري أين يوسف. طيب كيف لازم أن ننتقل؟ فقالوا له لا يعرف موضع يوسف منا إلا عجوز، قال موسى عليه السلام نادوا هذه العجوز. جاءت هذه العجوز حتى وقفت بين يديه، فقال لها موسى عليه السلام أين مكان يوسف؟ قالت إني لن أدلك عليه. شوف في كل البلد ما يعرف مكان قبر يوسف إلا العجوز. قالت لن أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي، أنا بطلب شيء تعطيني إياه. قال موسى ما هو؟ ظنها العجوز تريد بيتا مثلا، تريد يعني شيء من أمور الدنيا. قال ما هو؟ قالت مرافقتك في الجنة، أبغى أصير يوم القيامة مع الأنبياء في الجنة. فكأن موسى استعظم ذلك، يعني الآن تدخلين الجنة مع الأنبياء كله لأجل أنك دللتينا على قبر، والناس يسفكون دماءهم ويسحقون جراجمهم ويبذلون أرواحهم حتى يدخلوا الجنة، وأنت تريدين أن تصلي إلى أعلى مراتب الجنة بكلمة واحدة بس، بمعلومة تعطينا إياها. فكأن موسى عليه السلام تعاظم ذلك، قال يعني هذا شيء كبير الذي طلبت، مرافقة الأنبياء في الجنة. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، هذه تستاهل، هذه همتها عالية، هذه تحس أنها عايشة لمسؤولية، هذه تريد أنها بعدما تموت يرتفع قدرها، هذه عندها هم في حياتها. فلما قال لها ذلك قالت له يعني تعطيني ذلك؟ أوحى الله إليه أن نعم، فقال لك ذلك. فذهبت بهم حتى دلتهم على موضع فيه ماء مجتمع بعد مطر، قالت انزحوا هذا الماء، هذا الماء انقلوه، ابعدوه عن هذا الموضع. فجاءوا وحملوا هذا الماء، ماء كثير لكن استطاعوا يعني مستنقع قصير قليل، فاستطاعوا ان ينزحوا الماء الى موضع اخر. فقالت احفروا في هذا المكان، فحفروا فاستخرجوا يوسف عليه السلام بعد وفاته ونقلوه معهم. فالنبي، والحديث رواه الطبراني وغيره وحديث صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة هنا يدلنا على أن الواحد لابد يشعر أن لي أثر في الحياة، أني أعيش لهم، أني أعيش لمسؤولية. يا جماعة ترى اللي يأكل ويشرب وينام ويلبس وبعدين يموت، هذا لا يذكره أحد ولا يشكره، ويوم القيامة إذا سئل ماذا قدمت لدينك، وش التأثير اللي جعلته في الإسلام، ما هي البصمة التي تركتها في الأمة، لن تجده قدم شيئا أبدا. دخل للدنيا وخرج وهو مثل ما دخل مثل ما خرج، دخل ولا درى بدخولها إلا أمه وإخوانه، وطلع ولا بكى عليها إلا عياله بس. لكن في ناس يموتون فتبكي عليهم المساجد، وتبكي عليهم المنابر، وتبكي عليهم الصدقات، وتبكي عليهم الأرامل والأيتام. يا أخي سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات أقبل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد، شوف الموت اللي تشعر أنه واحد له تأثير في الدنيا. قال جبريل يا محمد من هذا من أصحابك الذي مات؟ فاهتز لموته عرش الرحمن. عرش الرحمن يعني ما هو بس أمه وخواته اللي بكوا عليه، اهتز لموته عرش الرحمن. قال نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري، لأن جبريل ما أخبره من هو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث، أبو بكر حي وعمر حي وعثمان وعلي وطلحة أحياء، من هو؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو سعد بن معاذ. فأقبل صلى الله عليه وسلم ودخل عند رأسه، دخل إلى بيته فإذا أمه متغطية وتبكي عند ولدها مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب، يعني كل واحدة تبكي على ميت تراها تزود شوي، والميت لا يستحق أحيانا كل هالبكاء. قال إلا أم سعد بن معاذ يستحق من يبكي عليه. ثم لما حملوه وكان بدينا، فلما حملوه ومضوا به إلى قبره، قال الصحابة يا رسول الله هذا بدنه ثقيل أصلا لكن نحس أنه خفيف ونحن نحمله. فقال هذا من كثرة من يحمله معكم من الملائكة. طيب تعال بالله عليك شوف سعد بن معاذ كيف عاش. سعد بن معاذ يا جماعة أسلم عمره 27 سنة، وتوفي وعمره 33 سنة، يعني ما عاش في الإسلام إلا 6 أو 7 سنوات. هالسبع سنوات تأثيرها أنه لما مات اهتز لموته عرش الرحمن. نحن الآن يا جماعة عندنا ناس تجد أنه يعيش ربما 30 سنة و40 سنة و50 سنة، رجل ولا امرأة، و60 و70 ويموت ولا يهتز لموته يتيم. قد كفله، ولا يهتز لموته جار قد نصحه، ولا يهتز لموته مصحف وضع في المسجد وكتب عليه وقف لله تعالى، ما يهتز لموته وربما ولا كروت أذكار وزعها، ما يهتز لموته أحد، وربما جمع مالا وعدده ثم أصبح هذا المال على رأسه بدل أن يكون في صالحه. أعرف واحد توفي قبل أيام، وكنت أعرف أولاده يعني أحوالهم سبحان الله عادية جدا، يعني معهم سيارات قديمة وأوضاعهم عادية جدا، وهو ما شاء الله يملك الملايين. فلما توفي ما أذكر حقيقة أن الرجل بنى مسجدا ولا أن طبع مصائب، يمكن بينه وبين الله شيء أنا ما أدري حقيقة، لكن الذي يظهر لنا ما في شيء ظاهر، ولعل بينه وبين الله أشياء. لكن سبحان الله أول ما توفي وورث أولاده هذه الملايين، والله يا جماعة دفناه اليوم الأسبوع الجاي، ولده ما داوم بالكرسي ده موديل 86 اللي كانت معه، داوم بانوراما 2009 مدري 2008، ما أخذها مستعمل استعمال خفيف، وبعدها بأسبوعين عزمنا في بيت شريب 4 مليون أول ما وزعوا الإرث. طيب أولاده اللي أخذوا الأموال مباشرة استمتعوا بها، ألم يكن هو أحق أن يبني بها مسجدا، أن يطبع بها مصاحف يوزعها، يا أخي أن يشتري بها كتب ينفع بها الناس؟ أنت إذا مت أثق تماما أن قل أن تجد أحدا من الأولاد يبدأ يتبرع لأبيه من ماله الخاص. ذهبنا نعزي واحد من المعارف، توفي قبل فترة فجأة على طريق الملك فهد في الرياض، تاجر ولا يزال يعني في شباب عمره يمكن 50-55 يعني في قوته، فحادث سبحان الله مفاجئ وطلع عليه البالون هذا، المهم توفي الرجل في مكانه. فذهبت أعزي أولاده، فكنت أقول لأولاده، أولاده ثلاثة ذكور وبنتين، فكنت أقول لهم أتوقع هو ورث ما لا يقل عن 200-300 مليون، يعني الولد منهم بيطلع عليه يمكن 30 مليون، يمكن 40 مليون أو أكثر يعني. فقلت لهم يا شباب أحسن الله عزاءكم في أبيكم وغفر الله له، أنا أقترح عليكم يا شباب أن تتفقوا من الآن تطلعون من نصيبكم أنتم الثلاثة، لأن ما يملكون يتحكمون في أخواتهم وأمهم، على الأقل أنتم الثلاثة تطلعون يا شباب 600,000 ريال كل واحد، يعني 200,000 نبني بها مسجدا لأبيكم، كل واحد بيطلع لهم 30 مليون. فقالوا ها ايش رايك يا عبد الله؟ قال والله ما ادري، شوف خالد. قال خالد ايش رايك؟ قال ما ادري انت وش يعني ما ادري وش رايك، 30 مليون يا تعبان، 200,000 لابيك لن تخرجها؟ والله يا جماعه تدري ما هو جوابهم؟ قالوا الله يجزيك خير يا شيخ، النصيحه وصلت وان شاء الله خلنا نوزع الورث وما نقصر مع الوالد ان شاء الله. الآن سبحان الله بخلتم ب200,000 وجعلتم تتشاورون وكل واحد سيأخذ 30 مليون، وانتم يمكن لو الواحد تقول عد من 1 إلى 10 ما يعرف، فاشلين في دراستهم وفي كل شيء، وجاءك هذه الأموال. أنت إذا ما قدمت لنفسك شيئا مثل ما قال الأول، قدم لنفسك خيرا وأنت تملك وأنت مالك مالك، قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، تقول الله يدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. الواحد يا جماعة إذا ما جعل له بصمة في الحياة، إذا ما شعر أن يعيش لمسؤولية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون إلا ليعبثون إلا ليأكلون إلا ليشربون ويرمون، لا، ما خلقتهم إلا ليعبدون. والعبادة مفهومها واسع، العبادة الأمر معروف نهي عن المنكر، ماذا قدمنا نحن من؟ يا أخي أنا لما يأتيني جاري ويسلم علي وأنا طالع يقول أبو عبد الرحمن اليوم ما شفناك صلاة الفجر سلامات، والله يا أخي إني أشعر هذا الرجل وضع بصمة في حياتي. وإذا رجعت البيت قلت لامرأتي ولا قلت لعيالي، قلت لهم يا جماعة صحونا صلي الفجر، اتقوا الله. أحيانا أكون أنا غافل فهو يوعيني على ذلك، أحيانا لما واحد يرسل لي رسالة مثلا اليوم مررت أمام بيتك وكان خرجت بناتك الله يحفظهم ويخليهم لك ويرزقهم أزواج صالحين، لكن ليتهم يعتنون بحجابهم شوي. هذه الرسالة يا أخي بصمة، وأشعر أنا لما أرى منكرا أني أنا أعيش لمسؤولية في حياتي يا أخي، أني أنا لست مثل الناس اللي عايشين هكذا سبهللة. ترى في ناس الآن يعيش سبهللة لا في أمر دينه ولا دنيا، ولا تجد أيضا أنه لها أي بصمة في حياته. يعني مثلا في الدنمارك كنت عندهم قبل فترة، اطلعت على إحصائية في الدنمارك تقول وزعوا عليهم استبانة، ما هي ديانتك؟ ما هو دينك؟ علم الدنمارك كما تعلمون عليه صليب، والدولة تقول إنها دولة نصرانية، ومع ذلك عدد الذين كتبوا الديانة نصرانية فقط 13%. عجيب. طيب والسبعة وثمانين أو الباقين هذولا إيش ديانتهم؟ هؤلاء لا دينيين، عايش كذا يأكل ويشرب وينام، لا دينيين. طيب كم مرة ذهب، هل سبق أن دخلت الكنيسة في حياتك؟ هذا السؤال الثاني. سبق أنك دخلت الكنيسة في حياتك وأنت صغير ولا كبير ولا تتزوج ولا في رحلة مدرسية؟ هل سبق أن دخلت الكنيسة في حياتك؟ فقط 13%. طيب هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ عفوا، 7% اللي دخل الكنيسة في حياته، 13% اللي كتبوا نصراني، اللي دخل الكنيسة في حياته فقط 7%. طيب هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ فقط 1%. 1%. بمعنى يا أخي أن هناك أقوام، لذلك اليوم سبحان الله بالمناسبة اتصلت بي فتاة نصرانية من إحدى الدول العربية، فهي أرسلت لي عدة إيميلات، ثم بعدين طلبت هاتفها وأرسلت إليها رقمي واتصلت بي، فكانت تقول لي من ضمن الكلام، لكن أبشركم آخر مكالمة دخلت في الإسلام والله الحمد، فكانت تقول لي، تقول لي إذا الإسلام حق ليش المسيحيين أكثر من المسلمين؟ قلت لها من قال لك أن المسيحيين أكثر من المسلمين؟ من قال لك ذلك؟ الدنمارك مثلا، وأعطيتها المثال، فيها 5 ملايين أو بالتحديد 4.5 ملايين عدد سكانها. هؤلاء 4.5 ملايين صحيح موجود في البطاقة مع أنه نصراني، لكنه في الحقيقة ليس نصرانيا. وتسأل تقول له ما هي ديانتك؟ أنت نصراني؟ يقول لك لا أنا لست نصرانيا. لكن تعال إلى المسلمين، فلما يكون عندك مثلا 2.5 ملايين نصراني أسمعهم نصارى، هم في الحقيقة يمكن ما يتعدونهم ولا 500 مليون، لكن تعال عند المسلمين ويقول لك المسلمون 1.5 ملايين، أتحداك أن تجد أقل من 1 مليار على الأقل ما يصلون. يمكن اللي مقصرين في الصلاة 500 مليون مثلا، الثلث، لكن 1 مليار كامل تجد أنه إذا كان ما يصلي صلاة الخمس على الأقل يصلي الجمعة، وتجد عنده غيرة للإسلام وحب للإسلام وتعظيم للإسلام وفرح بنصرة الإسلام، بينما هناك أحيانا لا يهمه. يا جماعة أنا بنفسي كنت في فنلندا قبل يمكن قبل أكثر من 13 سنة أو تزيد، دخلنا إلى مركز إسلامي أول ما وصلنا هو للناس أخوة فنلنديين لكنهم من جنسيات صومالية وجزائرية، لكن جنسياته فنلندية. فلما دخلت إلا يجهزون ويكتبون أوراق وصحف وقماش ويربطونها في الألواح. قلت يا شباب وش عندكم؟ هذه إعلانات عشان الدورة اللي بلقيها أنا والدكتور اللي معي. قالوا لا احنا عندنا مظاهرة بكرة. قلت مظاهرة عشان ايش؟ قالوا مظاهرة نصرة لنبي الله عيسى. قلت عجيب يا اخي، ما هي فنلندا اصلا دولة نصرانية والصليب على علمها، يعني ما فيها نقاش، الصليب موجود على العلم، فكيف يعني نصرة لعيسى؟ ما هم يعني في الحقيقة ينتسبون الى عيسى والاصل ان ينصروه. فقالوا انت ما تدري يا شيخ ايش اللي بيحصل. قلت ايش؟ فاحضروا لي جريدة فيها اعلان لمسرحية ستقام عن قصة حياة عيسى عليه السلام، وقد صوروا عيسى في هذه المسرحية. طبعا المسرحية اثناء البروفات يأخذوا صور ثابتة لاجل الاعلان في الجرائد، فاللي نزل في الجرائد صور للبروفات للمسرحية التي ستقام، بمعنى أن التصوير لما سيحدث. فإذا في هذه الصور قد صور عيسى عليه السلام على أنه شاب كرمكم الله شاذ جنسيا، وحاطين له يعني أنواع من المكياج وملبسينه لبس سيء وحركات أيضا سيئة أثناء التصوير، ومكتوب هذا جيسوس هذا عيسى. قال يا شيخ كيف نرضى النبي الله عيسى يستهزئ به بهذه الصورة؟ فلما رأيت ذلك علمت أن المسلمين فعلا هم الذين يغارون على جميع الأنبياء. لذلك ما تستغرب لما مثلا الدنمارك يرسمون النبي صلى الله عليه وسلم رسم معين، وبعدين لما تأتي وتزعل ويزعل المسلمون ويقيمون مظاهرات بعض الناس في الخارج يقولون هذول ليش سووا قضية؟ ليش كبروا الموضوع؟ ما احنا كل يوم نرسم عيسى ونرسم موسى ونرسم الأنبياء، كبروا الموضوع لما رسمنا محمد، أعطيته موضوع أكبر من حجمه، لأنه هم أصلا من بداية حياتهم لا يمكن في قلوبهم محبة الدين وأنه يعيش لمسؤولية وأنه لابد يكون لك بصمة في الإسلام، ولا حد يقول له من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه وليس وراء ذلك إيمان حبة خردل، ما حد يقول له هالكلام أساسا. وبالتالي هو ينشأ يأكل ويشرب وينام ما عنده أي ضوابط تغبطه. لذلك يا جماعة أنت كلما شعرت فعلا أنك تعيش لمسؤولية وأنك مطالب أن تجعل لك تأثير في هذا الدين وأنك فعلا مطالب حقيقة أنك إذا مت واجتمع الناس عند موتك اجتمع المعزون، أنا أريدك لما يجتمع الناس لك ولا لك أبغى يجتمع معهم يجي يعزي إمام المسجد يعزي والدك ويقول والله الله يرحم فلان ما كنا نفقده في صلاة الجماعة الله يرحمه، وأريد صديقك يأتي ويقول سبحان الله أنا كنت أدخن وتبت إلى الله بسبب فلان الله يرحمه، أريد أمك أنها تقول الله يرحم ولدي والله كان بارا بي وكان محسنا إلي، أريد أباك أنه يقول مثل هذا الكلام، أنا أريد زوجتك أنها تثني عليك، أنا أريدك أنت أيضا أن الكل يقول عنك الله يرحمها والله كانت حريصة على حجابها، والثانية تقول والله الله يجزيها خير هي اللي كانت تجيب لنا دائما الكتب وتعطينا إياها وأحيانا تسوي لنا فيها مسابقات، والثالثة تقول والله أنا كان لي علاقة شباب وتلفونات الله يرحمها فلانة هي اللي والله نصحتني. يا جماعة هل سيقولون ذلك إذا اجتمعوا بعد موتك وجعلوا يتذاكرونك؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، مروا ناس كذا شايلين جنازة سيذهبون بها إلى المقبرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مرت الجنازة الناس أثنوا خيرا، واحد قال الله يرحم فلان والله كان لا يغش أبدا في بيع وشراء، قال الثاني من هذا اللي مات؟ قالوا فلان، قال الله يرحمه والله إنه كان جاري نعم الجار، واحد ثالث قال هذا فلان الله يرحمه والله قد تصدق علينا، أثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الصحابة ما فهموا وجبت لكن من أدبهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ينتظرون هدوء ربما أنه يوضح لهم، فلما مروا بجنازة أخرى يحملونها قال أثنى الناس عليها شرا، واحد قال من هذا اللي مات؟ قال فلان، قال الله يخسه والله يا أخي هذا أكبر غشاش في السوق، قال الثاني هذا فلان، قال الله يقلع الحمد لله اللي الله فكنا منه كان مزعجنا يا أخي في الحارة وجايب لنا مشاكل، قال فلان مات الحمد لله أن الله فكنا منه، قال الثالث يا أخي كان يغازل بناتنا، قال الرابع يا أخي جوالك كله خرابيط، قال الخامس أثنوا عليه شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. الصحابة سألوا يا رسول الله ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ إيش وجبت؟ وجبت وما وجبت؟ إيش وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما الأولى فأثنيتم عليه خيرا، أنت قلت جزاه الله خير يصلي، وأنت قلت جزاه الله خير يتصدق، وأنت قلت جزاه الله خير يغض بصره، وأنت قلت إنه جار صالح، وهذه قالت إنه زوج صالح، وهذا قال إن كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أثنى عليه إمام المسجد وأثنى عليه أصدقائه، دليل إنه خير، هذا وجبت له الجنة. ثم قال وأما الثانية فأثنيتم عليه شرا، كل واحد قاعد يقول فلان الله يفعل به ويفعل به الحمد لله اللي خلصنا منه، قال فوجبت له النار. وجبت. إذا نحن يا جماعة نحن بمقدار ما نقدم لديننا، وترى يا جماعة والله نحن اليوم مشكلتنا أن كثيرا من الناس يكتفي فقط بالكلام ولا بالرسائل، وتجد الواحد يرسل لي مثلا رسالة يقول فضيلة الشيخ أنا دخلت اليوم إلى مثلا الشاليه الفلاني مثلا منتجع معين وبعدين رأيت فيه يا شيخ من المنكرات كذا وكذا وكذا، ويبدأ يتكلم طيب جزاك الله خير، فأرسل له أنا أقول فماذا فعلت أنت لما كذا جاك ماذا فعلت؟ يقول أرسلت إليك الرسالة، بس هذا اللي سويت أن أرسلت لمحمد العريفي. طيب يا أخي ليش ما دخلت على مدير المنتجع؟ سلام عليكم كيف الحال عساك بخير، والله يا أخي أنا لاحظت في المنتجع عندكم 1، 2، 3، إيش اللي يمنع يا أخي؟ لما فلان ينكر وفلان ينكر والثالث الرابع سيحدث تأثير، لكن لما اكتفي انا وانت بالحوقلة هذه المشكلة. مرة من المرات قبل يمكن 8 سنوات تقريبا اتصفح جريدة فرأيت اعلانا لاحدى وكالات السفر لتنقل الناس الى مكان في إحدى الدول لزيارة قبور، يعني زيارة قبور عفوا، يعني ليس زيارة القبور جائزة بلا شك بل إنها سنة، لكن فعل بعض الأعمال البدعية عند القبر مثل الطواف على القبر، التمسح به، الذبح عنده، هذا ما يجوز. لكن زيارة القبر، الدعاء لصاحب القبر، ترقيق القلب برؤية القبور، هذا كل أمر سنة. فهؤلاء كاتبين في الجريدة وأن هذا عند قبر كذا وفي من، وذكرين أشياء تدل على أنهم يدعون إلى بدعة. اتصلت على الجريدة، موجود الرقم في الجريدة وجوالي بمخباتي، السلام عليكم وعليكم السلام، من المسؤول عن الإعلانات؟ ظنوا أني أريد أني أعلن، حولوني عليه. رد علي أخ سوداني، كيف حالك يا زلمة، عساك طيب، عساك بخير، والله أنا قرأت عندكم الإعلان الفلاني ويعني هذا لا يجوز لأجل واحد اثنين ثلاثة، وضح. طبعا هو ما يعرفني ولا ذكرت اسمي أساسا ولا سألني من اسمي. قال والله جزاك الله خير، والله يا أخي احنا نطبع من الجريدة 100,000 ولا 150,000، الاتصال الوحيد اللي جاني أنت، مع أني أنا حريص، تصدق يجينا إعلانات فيها صور نساء وأحاول أني أغبش الصورة أو ألغيها ولا كذا، أنا حريص يا أخي، ما أبغى شيء حرام ولا كنت أعلم عن هذا، وجزاك الله خير. هذا الآن كلنا يأتي إعلان يبدأ ينتبه، لكن لو أننا يا جماعة اكتفينا بالحوقة، لو احنا نقلب الجريدة ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فسد الإعلام، الصحابة مسكها ناس خربانين، يا أخي إن اللون يرجعون، فسد الزمان. يا أخي لا تكتفي بفسد الزمان، أنت ماذا قدمت لإصلاحه؟ أو واحد يقول صدق يا أخي أنا ساكن في عمارة فيها 15 شقة ما يصلي الفجر إلا ثلاثة، طيب ماذا فعلت؟ ما نبغى أخبار، احنا ما قلنا لك كم، ما عملنا استبانة كم يصلي معكم، ما احنا تعداد سكاني، احنا قاعدين نسألك انت ماذا فعلت. كلمت الامام، اتصلت على واحد يلقي عندكم كلمة، كتبت نصيحة، طلعت نصيحة من الانترنت وعلقتها في مدخل العمارة، فضل صلاة الفجر، ماذا فعلت يا اخي لاجل انك توجه امثال هؤلاء؟ يا جماعة ترى في احيان كثيرة اقوام ليس بينه وبين الخير الا ان يبذل له ولو شيء يسير. مرة جاني رسالة من واحد يشتغل في سوق عندنا في الرياض، يقول يا شيخ انا كنت لا اصلي ولا كذا ولا عنده، يعني انواع من الاعراض والمعاصي. يقول مرة جيت فتحت الدكان، فلسه فاتح الدكان الساعة 9 الصبح يوم سبت او احد واثنين، يعني ما في دوام، في دوامات، وبالتالي السوق يعني الناس فيه قليل. يقول اول ما دخلت وجدت كرت ورقة مدخلة من تحت الباب، خدتها ورفعتها على الطاولة وشغلت المكيفات، شغلت اللمبات، ويعني اعددت المحل وسويت لي شاي وجلست، ما في زباين، التفت اخذت هذه الورقة، فاذا هي حكم تارك الصلاة، كرت الألف نسخة تباع ب80 ريال، حكم تارك الصلاة. يقول جعلت أقراها، يقول فإذا فيها أحاديث، والله أول مرة أسمعها. ولا تستغربون يا جماعة لما يقولك أول مرة أسمعها، ترى في ناس فعلا ما يدرون. أنا كنت في سوريا قبل فترة وركبت مع صاحب تاكس، لما ركبت معه كان مشغل أغنية سورية، فقلت له كيف حالك، سأل اسم الكريم، قال انا محمد، قلت محمد جزاك الله خير، لعلك تطفيه جزاك الله خير، فقام وطفى الشريط وطلعه وحط محمد عبده. فقلت له طفى، قال ليش انت مش سعودي؟ قلت له سعودي، قال حطيت لك محمد عبده. قلت يا اخي انا ما همني محمد عبده ولا غير محمد عبده، اقول لك الاغاني حرام. قال شو الاغاني حرام؟ قلت انت اول مره تسمع هذه الكلمه؟ قال والله العظيم اول مره اسمع ان الاغاني حرام، انا بعرف الخمر حرام، الكذب حرام، الاغاني كمان حرام، ما اول مره يسمع، ما يدري. فهذا الان الشخص اللي قرأ هذه الاحاديث يقول انا اول مره يا شيخ، ارسل لي رساله، اول مره يا شيخ اقرا هذه الاحاديث، ما كنت ادري عنها. احنا مشكلتنا احيانا نقول مثلا فلان ما يصلي، بعدين نقول في أنفسنا أو الشيطان يقول لنا ما في داعي تنصحه، أصلا يدري أن الصلاة واجبة وأنها مقصر، يعني أنت ماذا ستفعل به؟ يا أخي الله تعالى يقول لنبيه إن عليك إلا إيش البلاغ، والله بصير بالعباد. أنت عليك أنك تبلغ، عليك أنك تقول هذا خطأ وهذا صواب، بس أنا لا أملك أني أهديه، لا أملك أني أمسكه وأجره إلى الخير جرة، أنا علي أني أبلغك بالأسلوب المناسب.